الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. فرغنا من البحث السابق في أن الأصل في النجس هل هو جواز الانتفاع أو حرمة الانتفاع، وتبين أن مقتضى الأصل جواز الانتفاع بالنجس، ويقع البحث في النقطة الثانية وهي البيع، فهل يصح بيع النجس أو لا؟ فنقول قد تقدم علينا أنه لم يتم عندنا عليكم السلام ورحمة الله دليل على أن نفس النجاسة ملاك مستقل لحرمة البيع، بل المسألة تدور مدار الضابطة الكلية وهي المالية وعدم المالية، فلا بد أن نرى أن نجس العين ما هي منفعته المحللة، فهل المنفعة المحللة الثابتة لنجس العين تجعله مالا عرفا أو لا؟ فإن كانت مقدار المنافع بنحو مما تكون منافع عقلائية ومعهودة ويطلبها العقلاء، والمفروض أنها محللة لم يحرمها الشارع، فيكون نجس العين مما يجوز بيعه. نعم، إلا إذا منع الشارع عن البيع، فيكون الأصل هو جواز بيع النجس إذا كانت له منافع عقلائية معهودة، إلا إذا منع الشارع عن البيع. فإذا منع عن البيع، نعم، فحينئذ نرفع اليد عن القاعدة. وأما لو كانت المنفعة الثابتة للنجس المحللة منفعة نادرة، ولو لأن الشارع حرم المنافع بهذه العين لدليل خاص كالميتة، فلو فرض أن الشارع حرم الانتفاع بالميتة، فلم تبقى إلا المنافع النادرة تكون محللة، فهذه المنافع المحللة النادرة كالتسميد التي ذكرناها في الدروس السابقة لا تصير العين مصداقا لما له المالية، فلا يصح بيعه. هذا هو المطلب الرئيسي الذي تعرض إليه، النقطة الأولى التي تعرض إليها. النقطة الثانية، إذا دل الدليل على عدم جواز البيع لدليل خاص، فقلنا مقتضى الأصل أنه يجوز بيع النجس إذا كانت له منافع عقلائية، ولكن إذا جاءنا دليل منعنا من البيع تعبدا كبيع الكلب، كلب الماشية وكلب الحائط الذي قلنا أن له منافع عقلائية ولكن الشارع حرم بيعه، فهل نتعدى عن حرمة البيع إلى سائر المعاوضات الناقلة كالهبة كالصلح؟ فهل نستطيع أن نهرب من مشكلة البيع بأن ننقله عن طريق الهبة المعوضة، عن طريق مثلا الصلح الذي يفيد فائدة البيع، بأن نجعل الكلب أجرة في العمل، هو الأجرة الكلب بدل ما نبيع نخلي أجرة، نجعله مثلا مهرا فإن له مالية، وقلنا أن الشرع ما ألغى ماليته. ما هو مهر المرأة؟ كلب الحائط. كلب الماشية، دير بالك يقول لك كلب الماشية. هو المهر درسي في المكاسب أن كلب الماشية له مالية. هذا يريدون كلب المنزل، ما يريدون كلب الحائط وكلب الماشية، يريدون كلب المنزل. هذا خوف. انتشرت الكلاب الآن، أصدقاء الكلاب بل يورثون، سر إرث يرث الكلب، الكلب يرث. صار أنه واحد يكتب في وصيته أنه الأموال التي أملكها للكلب الذي معي، هو كلبي بعد والذي معي في الدنيا فأنا أورثه. فبعض يخطيك مرة في التلفزيون أن هناك أثرياء من الكلاب، كلب ثري حاطينه في التلفزيون، ليش؟ مورث أموال كثيرة ورث أو مورث. عجيب يعني، والناس ميتة من الجوع. هذا على كل حال، فشاهدنا أنه الشرع حرم البيع، فهل يتعدى أو لا؟ المصنف تأمل في ذلك. ما هو وجه التأمل؟ قد يقال أن الوجه في التأمل الذي ذكره الماتن قدس سره هو أن التفصيل بين البيع وما يفيد نتيجته نتيجة البيع إنما يتناسب لو كان الحكم تعبدي محض، لو كانت المسألة مسألة تعبدية محضة فنقول لا نعلم مثلا بملاكات الشارع، والشارع حرم البيع ولكن لم يحرم الهبة والصور فنقتصر على الدليل. ولكن هذه الأدلة في باب المعاملات عادة إرشاد إلى الإمضاء والمرتكزات العقلائية، فهي محفوفة بمناسبات الحكم والموضوع. فيقول العرف إذا كان المشرع وصاحب القانون يمنع من بيع هذا الكلب، يمنع من بيع العين، فإنه لا يريد النقل والانتقال لا لخصوصية وموضوعية لألفاظ الإنشاء، بعت أو صالحت أو وهبت، فليست المسألة لموضوعية في الإنشاء الناقل، بل مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن ماذا يفهم العور؟ أن المشرع صاحب القانون إذا منع من بيع الكلب يريد أنه لا يريد نقله للغير، لا يريد النقل والانتقال لمصلحة ما يراها، فلا يرون خصوصية لكون الإنشاء الصادر الناقل هو البيع. وأما لو حصلت النتيجة بطريقة سهلة أخرى وهي الهبة، كل شيء ماكو، صار هذا تعبد معه، وكأن المبغوضية في من صار؟ في الألفاظ والإنشاء. وهذا بعيد عن مناسبات الحكم والموضوع. فالعرف الذي يتلقى الدليل يرى أن المبغوضية والحرمة هو النقل والانتقال، النقل والانتقال الاختياري، وأن الأحكام تعبدية محضة وإنما مبنية على نكات عقلائية عامة. فإذا المشرع منع من بيع، ولهذا لم نرى مقننين عقلائيين مثلا يمنعون من بيع شيء ولكن يفتحون نتيجة البيع. المقنن العقلائي عند العقلاء ما يقول أنا أمنعكم أن تبيعوا مثلا الأرز لأجل المصلحة ولكن الصلح عليه والإباء عليه وجعله إجراء، كل شيء ماكو، ما يصدر هكذا من مقننين. والمسألة المفضلة هو مسألة تعبدية، مو صلاة وصام وحج. لو كان تعبد نقول تعبد، لكن هذه مسألة عقلائية، والعرف بين والعرف ارتكازاتهم القانونية لا يرون الفرق بين الإنشاء البيعي وغيره. والشارع حرم البيع
وبالتالي يفهمون أن هذا المقنن لا يريد النقل والانتقال، فلا فرق في هذه الجهة حينئذ بين البيع وغيره. وبالتالي ليست المسألة من باب أنه قياس أو رجم بالغيب أو ما شاكل ذلك، بل المسألة مبنية على مناسبات حكم وموضوع. نكتة استظهارية. صلاة، لو كان تعبث الصلاة، الشرع قال لا تصلي في 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 جلد الأرنب، تعبد، ما صلي الأرنب. هل نتعدى إلى السنور؟ لا، تعبد. أما المعاملات، إذا كان تعبدية، أن هنا مو تعبدي، هنا مناسبات، معاملات إمضائية عقلائية. في بحث البيع الآن، بحث البيع والشراء والمعانكات، شنو عادة ما تكون نكات؟ نكات عقلاء، عقلائية عرفية. فيقولون المقنن هذا ما يريد أن يباع الكلب بمصلحة يراها، وبالتالي لا يقبل أنه ينقل الكلب بطريقة هي نتيجة البيع. فيقول هذا كان تلاعب بالقلب، فصار كان المبغوض في التلفظ، تقول بعته بس قلت صالحته وهبته قبلته كل شيء ماكو، هذا بعيد عن المرتكزات العرفية. فالعرف المتلقي للناس لا يرى موضوعية للبيع، ويقول أن المبغوض عند هذا المشرع العقد الناقل الموجب لنقل الكلب، الموجب لنقل كذا. ولعله لأجل ذلك أمر الشيخ بالتأمل، قال ثم إن منفعة النجس المحللة، ليش محللة؟ إما للأصل، قلنا الأصل مقتضى الأصل شنو؟ المنفعة، أو للناس كالاستصباح، وردت عندنا ناس. يعني لو قلنا أن الأصل ليس هو حلية الانتفاع، لكن ورد النص بحلية الانتفاع كالدهن للإص تصباح، أو الميتة كما قيل أنه ورد بلي في بعض الروايات أنه يجوز استعمالها في بعض الأمور لجعلها دلو وكذا. قال قد تجعله، هذه المنفعة المحللة قد تجعله مالا عرفا. ايش قال قد تجعله؟ قد قد قد، ايش قال قد؟ لانه قد تكون الانتفاعات بنحو توجب الرغبة العقلائية لبذل المال، وقد تكون منافع نادرة غير معهودة. الا انه منع الشارع عن بيع. نعم، اذا الشارع منع عن بيع قلنا مقتضى القد هو جواز البيع، لكن قد الشارع يمنع عن البيع وان كانت فيه منافع محللة. كجلد الميتة، إذا قلنا أن الشارع جوز الانتفاع به بجواز الاستقاء به لغير الوضوء فله منفعة، كما هو مذهب جماعة، مع القول بعدم جواز بيع الميتة. فهذا مثال أن الميتة لها منافع، ومع ذلك الشارع ممنع من البيع لظاهر الإجماعات المحكية، وشعر الخنزير أيضا مع القول بعدم جواز. إيش تقولون بجواز عدم جواز البيع؟ ما هو نكتة عدم جواز البيع؟ يقول لظاهر الإجماعات المحكية، وشعر الخنزير إذا جوزنا استعماله اختيارا، أن يستعمل شعر الخنزير إلى جعله دلوا، أو أن المرأة تأخذ شعر الخنزير وتجعل لها شنو؟ تجعل لها نعم الشعر الصناعي فيصح الانتفاع به، أو أنه شعر الخنزير يستفاد منه في بعض الألبسة. خب، إذا جوزنا استعماله اختيارا، لكن الشارع نقول منع من بيعه، والكلاب الثلاثة الحائط والماشية والزارع، فنقول له منافع، والشارع ما حرم الانتفاعات بالكلاب الثلاثة، ولكنه يحرم بيعها كما مر علينا. إذا منعنا عن بيعها فمثل هذه أموال لها مالية ولها انتفاعات، لكن لا يجوز بيعها، لا تجوز المعاوضة مع وجود المقتضي، لكن هناك مانع. ولا يبعد، قال جواز هبتها لعدم المانع. ليش عدم المانع؟ لأنه ما في دليل يدل على حرمة جواز الهبة، إنما الدليل وارد في وين؟ في البيع، ومع وجود المقتضي، مقتضي موجود. فتأمل هذا التأمل اللي قلنا، التفكيك بين البيع وسائر المعاوضات قد يقال محل تأمل ونظار بحسب مناسبات الحكم والموضوع والارتكازات العرفية. لا فتوى تأمل لا يبعد جواز الهبة فتأمل. المشهور يفرقون ويقولون أن الذي يقولون أنتم مناسبات الحكم صحيحة، لكن الشارع رأيناه في الأدلة يفرق، هو نفس الشارع فرق. ففي بوارد أنه هل ذكرنا التأمل، هذا التأمل لماذا المصنف ما بنى عليه؟ لأنه ذكر في كتاب البيع بأننا نرى هذا الذي تقوله صحيح مناسبات ما لم توجد قرينة على الخلاف، وقد رأينا نفس الشارع يفصل في المعاملات التي لا يقبل بهذا التفصيل العقلاء، نفس الشارع فصل. فمثلا في مسألة بيع الذهب والفضة قال الشارع لا يجوز بيع الموزون بالموزون مع زيادة، واضح، ويمكن الفرار من الزيادة بأن يجعل شيئا بإزاء ولو كبريت، مع أن هذا عند العقلاء ما مقبول، مع أن العقلاء يقولون أولا لا مانع أن يباع الموزون بالموزون مع الزيادة مع اختلاف الكيفية، فإن هذا عيار 24 هذا عيار 18، فأنت بعيار 18 وزنه أكثر، بعيار 20 21 4 وزنه أقل، هذه مسألة عقلاء عند العقلاء، لكن الشارع منع لما منع؟ منع. والشارع بعدين قال أنه لو أضاف في المتفاضل، بل لو كان هناك متفاضلين فلا يجوز بيع المكيل والموزون بزيادة إلا أن يجعل في طرف أحدهما شيء كقلم. العقلاء ما يقبلوا، يقولون هذا القلم وش اللي غير المطلب في القلم؟ والشرق نعم الفرار من الحرام إلى الحلال. وكان الإمام الصادق يقول كان أبي أجرأ على أهل المدينة مني، يقول الإمام الباقر يقدر على أهل المدينة ما يقدروا عليه، يصدقونه، كان أبي أجرأ على أهل المدينة مني، كان يقول لهم هذا حلال فيقولون له حرام، فيقول لهم نعم الفرار من الحرام إلى الحلال. أما أنا ما يقول مني هذه التخريجات، الإمام الصادق يقول. إذن إذا التفتوا، وهذه كثيرة في الروايات في المكيل والموزون وغيره كما ذكروا في باب الحيل الشرعية، والشارع يقول نعم الفرار من الحرام إلى الحلال، والشارع في بعض يفصل في بعض الصياغات. الذي منع من البيع جعل شروط للبيع، قال أما الصلح فيجوز، الشرع نفسه إذا رحتنا شرائط الصلح غير شرائط البيع، ويقال يقول الشرع ماكو مانع من الصلح مع أنه البيع لا يصلح. فإذا نفس الشيء أو مسألة مثلا شنو مسألة يقولون الزيادة، يقول الشارع المقدس يحرم أن تبيع، بل أن تبيع أو أن تقرض شخصا بالزيادة، شرع منع، لكنه لو بعته بالزيادة ما يمنع. فكانوا أهل العرب يعترضون على الشارع، قالوا إنما البيع مثل الربا، البيع اللي تقوله مثل الربا، ما هو الفرق أن تبيعه النقد بزيادة أو تبيعه الكتاب بزيادة أو أن تقرضه بزيادة؟ فقالوا إنما البيع مثل الربا، فقال شرع أحل الله البيع وحرم الربا، حتى عبد اسكت خلاص، ملاقات ما أدري شنو، خذ ملاقات قطع ما أدري ما أدري. إذا التفت العرف إلى أن المشرع هكذا قوانين، ألا يتحتملون الفار في هذا المطلب؟ يحتمل ما يحتمل؟ ولهذا الشيخ يقول فتأمل، يعني ما أقدر أنا أفتي مع النون. هل الشارع نفسه هو ردع عن العقلاء وخالفهم في موارد كثيرة في باب المعاملات، فمع الالتفات إلى ذلك نحن نختصر على مقدار ما قال. هنا قال لا يجوز البيع، خلاص قال لا يجوز البيع لا نبيع، أما غيره ما منع من ذلك، بل هو الذي قال أنه في بعض الموارد التي لا يصح فيها البيع يصح فيها الصلح. في الموارد الذي قالوا في بحث كتاب البيع لا يصح بيع المنفعة ويصح إجارة المنفعة، خو شنو الفرق بين بيع المنفعة وإجارة المنفعة؟ لا يصح أن تجعل المنفعة معوض ويصح أن تجعلها عوض، خو شو بيصير؟ غير، خلي المعوض عوض والعوض معوض. خو الشارع قال، وهي موارد كثيرة لا يخلو باب من الفقه منها. وقد ورد في الرواية مسألة الديات، الديات مسألة عقلائية، الديات أصلها مسألة عقلائية، لكن الشرع قال بأن المرأة تعاقل الرجل إلى نصف الدية، فكانوا يقولون أنه إذا قطعت من المرأة إصبع ففيها 10 من الإبل، إذا قطعت إصبعين ففيها 20، إذا قطعت 3 ففيها 30، إذا قطعت 4 ففيها 20. فكانوا يقولون الإمام، قيل أنك ما صدقوا الإمام يقول، فجاءوا إلى الإمام قالوا له نقل عنك أنك تقول ونحن في المدينة نقول من يقول هذا مجنون في الرواية. قال أنا أقول ذلك، وإذا قيس الدين محق لا تقلت أزم من هذا في 30 30 في 24، وين عقلك يصدق؟ إذا اشتفتنا أن هكذا مشرع بحسب علمه الغيبي، خلاص أي شيء يقول بحثنا صادقة عبيدة وتحت إيده، وما كان لنا الخيار نسلم تسليما، هذه هي العبادة التسليم. ليش؟ لماذا إلى للأحكام، ماكو إلا للأحكام، أحكام الله يعرفها، إلا إحنا ما ندري. ولهذا يقول السيد الخوئي في مقامنا في هذا البحث، والقول بالتعدي رجم بالغيب، القول من التعدي من حرمة البيع إلى حرمة الهبة رجم بالغيب وقياس. شوف العبارة، الذكاء هذه عبارة موجودة، قال لا يقال، صفحة 223، لا يقال إذن إن الشيء إذا حرم بيعه حرمت سائر المعاملات عليه بطريق الأولوية القطعية، فإنه يقال إن الأحكام الشرعية توقيفية محضة حتى في باب المعاملات، فلا يجوز التعدي عن مورد ثبت فيه التعبد إلى غيره إلا بدليل، والموجود في أدلة النهي عن بيع الأعيان النجسة في غير ما ألغى الشارع ماليته إنما هو حرمة الثمن، بيع حرمة الثمن، فلا تشمل العوض في سائر المعاملات إلا كذا كذا. يعني إذا الشارع هكذا تكرر من بعد، كيف احنا نتعدى؟ ما نقدر نتعدى. ولهذا الشيخ ما جزم، قال فتأم تأمل، معلق القضية.
يمكن يقال الأصل عدم الفرق بين المعاملات إلا إذا صرح الشارع مثلا بمنع البيع،
هم يقبلون الأصل هو بطلان المعاملة، فساد المعاملة، فساد إلا إذا عندنا أدلة الإمضاء، أدلة الإمضاء موجودة، خلاص عندنا أنفوا بالعقود، أحل الله البيع، تجارة عن تراض، دليل صحة الصلح، دليل صحة الإجارة، مقتضى الإطلاقات أن الشارع يقول المعاملة صحيحة إلا إذا دل دليل خاص على المال، لأن عندنا الإطلاقات العامة، ومجرد أن الشارع حرم بيع كذا مو معنى أنه حرم بيع الأخرى بالملازمة، ما عندنا، لأنه الشارع يفكر كثيرا في هذه اللوازم. فمقتضى الأصل العملي الفساد، مقتضى الأصول اللفظية الإطلاقات أن المعاملة معاملة، الصلح صحيح، البيع صحيح، إلا إذا ورد الدليل قال البيع هذا حرام، فالشارع حرم بيع الكلب مثلا الثلاثة، بل ولم يحرم كلب بيع كلب السلوقي، خلاص أنا أتعبر بالشارع، مع أن العرف قد يكون بيع الكلاب الثلاثة أهم من بيع السلوقي، واضح موسيق بيع السوق حرمه أفضل من بيع شنو كان كلب اللي صححنا بيعه بيع السلوخي صحيحنا بيع صحيح صحيح. بيع الكلب السلوخي صحيحنا بيع. نعم نعم. بيع الكلب الصيد قد يقول العقلاء أنه الكلاب الثلاثة أهم من الكلب الصيد، كما قالوا في كتاب بيع، كما قالوا في ذاك البحث العلماء قالوا ترى هذه لها منافع أزتر من كلب الصيد. الصيد يتحقق بأمور كثيرة غير الكلب، لكن الشارع جوز بيع كلب الصيد ولم يجوز بيع غيره. بعد شو نسوي إحنا؟ الشارع بيد إحنا عبيده تحت إيده نسلم إليه. وكثير من المعاملة وكثير من الأمور جهاد عقلائية، ولكن الشارع خالف فيها من جعل في المضاربة شروط، وجعل في الدين شروط، وجعل في المزارعة والمساقات شروط قد لا يقول بها العقلاء. وقد لا تجعله، ارجع لعبارتك عبارتنا شيخنا، وقد لا تجعله مالا عرفا لعدم ثبوت المنفعة المقصودة العقلائية، لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له، منه له منه له منه له ما يحتاج له. ولهذا قال كذا في شين ومصححة نور نون وفي سائر النسخ منها لها بعد أزل هذه العبارة لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه. منه شنو منه؟ يعني من النجس لها، لها شنو لها؟ يعني لها للمالية. وإن ترتب عليه الفوائد كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير والإيقاد عليه والإيقاد بها والعذر للتسميد، فإن الظاهر أنها لا تعد أموالا عرفا. ليش؟ لعدم كونها منافع مقصودة، وهذه المنافع قلنا منزلة منزلة العدم ولا توجب انطباق عنوان المالية، فإن هذه فوائد مو هي فوائد مترقبة من الميتة. الميتة يؤكل، يؤكل لحم يؤكل، هذا هو غرض الميتة واضح، ولكن الشارع حرم الآكل كما اعترف به جامع المقاصد في شرح قول العلامة. ويجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة، هناك صرح بأنه لا يجوز البيع وقال هذه جواز اقتناء الأعيان لفائدة لا يصحح البيع. تنبيه تنبيه، ذكر المحقق الإيرواني قدس سره في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 75 قال أنه تكرر في كلام المصنف وتبعه العلماء على ذلك أن المالية تدور مدار المنفعة، فإن وجدت منفعة في العين قيل أن العين لها مالية، وإن لم توجد منافع فإنه ليست لها مالية. هذه مسألة مكررة من أول ما دخلنا المكاسب المحرمة إلى الآن، وإلى سيأتي وإلى وإلى القبر. واضح؟ تا انقلاب من؟ واضح؟ ماذا نقول انقلاب شو يصير؟ ما يدرى، والإمام يغير وما ندري. فنحن نقول أن المالية تدور مدار المنفعة. المحقق الإيرواني قدس سره قال هذا الكلام غير صحيح. تسمع محقق الإيرواني أشياء يقول المالية لا تدور مدار المنفعة، عجيب. لماذا؟ يقول مثلا ننقض عليكم بنقود لكي يتضح المطلب. إذا جئنا للجواهر النفيسة، جوهرة نفيسة نادرة، أليس لها شنو مالية؟ جواهر النفيسة لها مالية؟ هي مالية، هي مال بعد جواهر بعد. الجوهر النفيسة در من الدرار مأخوذة من بطن حوتين حصل عليها كذا، حصلنا درة درة، هذه لها مالية؟ لا منفعة لها، ما هي منفعتها هذه؟ فالجواهر النفيسة لا إشكال في أن لها مالية، ولكنه ليست لها منفعة عقلائية معهودة. وكذا النقود الأثرية، نقود، النقود أموال أم أموال؟ أموال، ولكن لا منفعة فيها الآن، فهذه النقود أموال وأثرية وتحكي تاريخ مجتمع وما شاكل ذلك، ولكنه النقود الأثرية، بالعكس يعني النقود الأثرية مو أموال، النقود لها منافع وهي أنها تحكي تاريخ مجتمع لكنه لا مالية لها. هل لها مالية الآن النقل الأثري؟ لو راحت ماليته خلاص بعد انتهت زال النقد. فإن النقود الأثرية فإنه هي بل هي لها منافع ولكنه لا مالية لها. خب، وكذا إذا جئنا بالعكس إلى الماء، الماء والتراب أليس له منافع؟ لكنه العقلاء يقولون لا مالية له، ولا أحد يشتري التراب لأن التراب موجود في وين؟ في كل مكان. فالتراب له منافع عقلائية معهودة ويستعملونه للبناء ويستعملونه في الأمور، ولكن التراب كثير فلا مالية له بالنظر العقلائي. والماء الموجود عند الشط، ماء موجود عند الشط، في منافع وليس له منافع؟ له منافع ولكنه لا مالية له. فالماء على الشاط له منافع مهمة، والتراب له منافع مهمة، ولكنه لا يعد مالا. إذن صار تفكيك بين المنفعة والمالية، فقد يكون الشيء هو مال بالنظر العقلائي كالجواهر النفيسة ولكن لا منفعة فيه، وقد يكون له منفعة ولكن ليس هو مال، فكيف تقولون أن المالية تدور مدار المنفعة؟ ما رأيكم؟
المنفعة كل شيء بحسبه، نعم.
نعم.
ومنافع أخرى
التراب،
التراب يمكن أن يقال ألغى ماليته الشعر،
ما ألغى
ماليته العود لوجوده في كل مكان، أما التراب الخاص كالتراب
الذهبي
كالتراب الحائري،
نعم،
يشترونه في البيت كثيرا،
نعم. قد يقال في مقام الجواب أنه ما معنى المالية التي هو مبحث التي يتذكرها العلماء، معنى المالية المراد من المالية كما يظهر من كلامهم هو ما له منافع توجب تنافس العقلاء على اقتنائه ويبذلون المال بإزائه، فهذا هو الذي يقال عين لها مالية عقلائية معهودة يتنافس العقلاء لاقتنائها، وحينئذ التراب الكثير الموجود في مكان فيه تراب كثير وإن كان فيه منفعة ولكن لا بنحو يبذل العقلاء ويتنافسون على اقتنائه ببذل العواض، فهذا لا يصدق عليه عنوان المالية التي نبحث عنها المصححة للمعاوضة. فإذا ليس كل ما وجدت المنافع صح انطباق عنوان المالية، لا، منافع بنحوين تكون موجبا لتنافس العقلاء لاقتنائها وبذل المال لتحصيلها، فلا يرد الإشكال بوين؟ بالتراب والماء أو السمك الموجود، بل على سمك كثير موجود على وين؟ على الشاطئ الذي لا يكون بعد له قيمة سمك في البحر لوجود عارض أنه وصل بحد لا يبذل العقلاء المال لاقتنائه بل يرون سفاهة. أكو موجود مجان ليش تبذل المال لاقتناء؟ يرون هذا سفاهة أصلا. فالمراد من المنفعة ينفع المنفعة المصححة لتنافس العقلاء لبذل المال بإزائه، فهذا هو الذي يوجب عنوان المالية، وإلا مجرد وجود منفعة دون أن يحصل تنافس وتصدي العقلاء لبذل المال فإن هذا لا يصدق عليه عنوان المالية المصححة للبيع. وكل بحسب كل مرة نرى الملاحظ نلاحظ، فإذا كانت النقود الأثرية بحسب النظر العقلائي يبذل المال ويتنافس لاقتنائها لأنها تحكي تاريخ المجتمع وتحفظ تاريخ نعم مجتمع فلان، ويبذل العقلاء بإزائها ويتنافسون، هذه تصل لها مالية عقلائية لأن فيها منفع عقلائية. والجوهر النفيسة إذا كان العقلاء يبذلون نوعا المال لاقتنائها ولو لأجل أنه تباع بأغلى الأثمان بعد ذلك لندرتها أو للتزين بها، فإن التزين من الأمور العقلاء العقلائية. إذن النقص أو الإشكال الذي ذكره المحقق فللإيرواني غير تام، لعله ناشئ من يعني مسألة تحديد ما معنى المالية فلتفت. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، مطلب جديد ذكر المصنف بأنه إذا كان عندنا شيئا نجسا كالميتة وحرم الشارع بيعه فهل يثبت له حق الاختصاص لصاحبه أو لا؟ كما لو كان عنده حيوان فمات الحيوان حتف أنفه فصار ميتة، فهو حيوان كان مملوك الآن صار ميتة ولا منافع له فلا يستطيع أن يبيعه ولا تصححون هبته تقولون ولا شيء مثلا، فهل يثبت للأعيان النجسة ما يسمى بحق الاختصاص الذي يقتضي عدم جواز مزاحمة الغير لهذا الذي ثبت له حق الاختصاص في العين؟ عليكم السلام الله. فلا يجوز مزاحمته، يقول أنا لي حق الاختصاص نظير من وكذا لو كان عنده خل فصار خمر، أو كان عنده مثلا عنب فصار خمرا. الخمر الشرع ألغى ماليته، ولكنه هل يثبت له حق الاختصاص بنحو لا يجوز للغير مزاحمته فيه أو خلاص يجوز لأي واحد أن يأخذ هذا الخام يصرف فيه بعد يسكبه يفديه البحر أو لا؟ لا يجوز مزاحمة المالك فيه. فيتعرض المصنف إلى البحث في حق الاختصاص، ما هو منشأ ثبوت حق الاختصاص؟ هو أحد منشأين أنا شرحتهم بس الآن بيقى منشأين، إما الحيازة بأن يقال لو حاز الإنسان ميتة كما لو كان هناك حيوان غير مملوك بري أو أعرض عنه مالكه، وقلنا الإعراض موجب للخروج عن الملكية يا شيخنا، ومات جاء شخص وحاز شنو؟ حاز الميتة، وقلنا أن الحيازة تكون منشأ لثبوت حق الاختصاص، أو كان أو حاز طير ميت حازه فتحققت حيازة لشنو؟ للميتة.
وقد يكون منشأ ثبوت حق الاختصاص الملكية السابقة للعين، كما لو كان مالكا للعصير العنبي فتحول إلى خمر، أو كان مالكا للخل فتحول إلى خمر، أو كان مالكا للحيوان فصار فمات حتف أنفه. فمنشأ حق الاختصاص ملحيازة شنو؟ الملكية السابقة للعين. فهنا نسأل سؤال، ما هو الدليل على ثبوت حق الاختصاص في مورد الحيازة أو في مورد الملكية السابقة؟ من قال أن من حاز الميتة ثبت له حق الاختصاص؟ لو حاز شيء ملكه، لكن الآن احنا لنثبت شنو؟ أن الحيازة موجبة لثبوت حق الاختصاص. لو قال الشارع الميتة لا تملك مثلا، فهل الحيازة يترتب عليها حق الاختصاص؟ بحيث أنه لا يجوز مزاحمة الغير وجو حط إيده على الطير، نقول خلاص أنا حست، نقول الشارع ألغى ماليته ولا يصح تملكه. الشارع قال أن الميتة لا تتملك، فالحيازة هنا مو سبب، يقول لا سبب لحق الاختصاص. ما هو الدليل على أن الحيازة بحق الاختصاص؟ ياي، بحيث لا يجوز للغير مزاحمته فيه. بحيث لو قلنا أنه الحيازة ليس سببا لحق الاختصاص، يستطيع أن يأتي شخص ويأخذ الطير، يودي الطير إلى ولده، يقول هل ولد الطير وإن كان ميتا انظر إليه، أو أنه يعمل عليه التجارب، يقول مع أنه الأول حازه، يقول حاز شنو؟ حاز حجرة، من حاز حجرتان مثلا ما تملك الحجرة مثلا، الشرع ألغى الملكية. وكذا إذا كان الشخص مالك إلى العين فمات الحيوان حتف أنفه، من قال أنه ثبت فيه حق الاختصاص؟ ما هو دليلكم على ذلك؟ إذا نحتاج أن نبحث ما هو الدليل على ثبوت حق الاختصاص. المصنف ماذا يقول؟ والظاهر، أعطاك الفتوى، ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور التي لا مالية لها، والشارع مثلا منع من تملكها وبيعها، إما عن الحيازة منشأها الأول، وإما عن كونها أصلها مالا للمالك، كما لو مات حيوان له أو فسد لحم اشتراه للأكل على وجه خرج عن المالية. وما هو الدليل؟ قال الظاهر. ما هو وجه الظهور؟ يأتي البحث إن شاء الله غدا، نبحث ما هو الدليل على ثبوت حق الاختصاص، هذا بحث. بحث ثاني، هل تجوز المعاوضة على حق الاختصاص؟ أنا الآن ما أملك العين، ما أملك الميتة، ما يجوز لي بيعها، لكن هل تصح المعاوضة على حق الاختصاص؟ فيأتي البحث إن شاء الله غدا في المعاوضة على الحق أو الصلح عليه أو إيجار أو أي شيء، المهم أن يكون هذا الحق، وهل الحق قابل للإسقاط أو مقابل للإسقاط؟ فنبحث أن الحق قابل للانتقال للغير أو لا، أنا لي حق، هل لي أن أنقله للغير بمعاوضة؟ نبحث بعد ذلك أنه هل هو هذا الحق قابل للإسقاط أو لا. وفي بحث البيع بحثنا مفصلا ما هي حقيقة الحق أصلا، وما هو الفرق بين الحق والملك، لأن هذه مسألة شائكة عندهم. وابطحت الشيخ الأعظم أقسام الحقوق في بحث البيع، الحقوق قسمها إلى أقسام، ما تكون قابلة للنقل والانتقال، أي قابلة للإرث، نقل الاختياري والنقل الجبري، بعض الحقوق قابلة للإرث يعني لهم الانتقال مقابلة للنقل، بعض الحقوق لا تقبل للنقل ولا الانتقال، وقسمها ودخل في أبحاث الشيخ العظم في أي كتاب؟ البيع. لكن احنا نتكلم عن حق الاختصاص، يأتي إن شاء الله فرداء الدرس إن شاء الله نتعرض إلى بحث حق الاختصاص. وقد تعرض السيد الخوئي قدس سره لهذا البحث صفحة 224. وهل الحيازة تثبت الحق؟ إلى صفحة شيخنا خوش بحث طويل إلى 230، بحث في هذا المطلب 8 صفحات. هذا آخر مطلب هنا فلي. وبعدين ندخل في شرائط حق فلها كله بحث آخر اختصاص الجاي إلى آخر الكتاب إلى آخر المطلب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إن شاء الله درس درسين.